والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: والثاني والثالث يسمونهما الشرطي. بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من النوع الأول من أحسان القضايا وهو القضايا الحملية، ننتقل إلى القسم الثاني من القضايا وهو القضايا الشرطية، التي تنقسم بالقسمة الثانية إلى الشرطية المتصلة والمنفصلة. بالنسبة للقضايا الشرطية، من حيث اللغة العربية لها هيئة خاصة، يعني يستعمل فيها أدوات الشرط مثل إذا أو إن أو إذ ما أو كيفما كلما إلى آخره، وتكون تنقسم أيضا إلى اسم الشرط وفعل الشرط أو جواب الشرط، اسم الشرط وجواب الشرط كما هو في درسناه في اللغة العربية. أما نحن بالنسبة للمنطق هنا نقول أن القضايا الشرطية تختلف من جهتين عن القضايا الحملية. الجهة الأولى أن القضايا الحملية مركبة من الموضوع والمحمول وكل منهما يعني طرفي القضيات معنى مفرد، أما القضايا الشرطية فهي مؤلفة من قضايا يعني من معاني مركبة. ولكن هذه القضايا من حيث هي جزء للقضية الشرطية تأثير خبريتها، يعني لا يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. مثلا نحن قلنا الشمس طالعة فهذه قضية خبرية تصدق أو تكذب، ولكن قلنا إذا طلعت الشمس فهذا لا معنى لتعلق الصدق والكذب بهذه القضية. لذلك عندما يقال القضية الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها هذا نحو من التساهل، يعني بلحظ ما حالها بلحظ حالها الأول قبل دخولها في القضية الشرطية، بمعنى أن هذا تصدق أو تصدق القضايا الشرطية مع كذب طرفيها، يعني لأن طرفي القضية هنا في قوة المفرد، والمفرد في الواقع لا يتعلق به صدق أو كذب. هذا هو الصدق الأول، أن مركبة من قضايا فاقدة للخبرية لخبريتها فاقدة لتعلق الصدق والكذب بها من حيث يجوز إلى القضية الشرطية. والثاني الوصف أو الخاصية الثانية للقضايا الشرطية هي أنها تتقوم بالتعلق، يعني تحصي القضية كل واحد فيهما يتعلق، يعني أحدهما يتوقف على الآخر سواء على نحو الاتصال، كما في قولنا مثلا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، فهنا النهار موجود متوقف على طلوع الشمس، او اقول العرب اما زوج او اما فارس، فالعرب الزوج والعرب الفارس هذا نوع من التعارض بينهما. فالمهم ان حقيقه الشرط هو التعلق والتوقف مع نحو الاتصال والتلازم على نحو الانفصال والتعانض. هاتان هما الخصيصتان المتعلقتان بالقضايا الشرطيه، متصله كانت او منفصلة. وقبل التوثيق نعود ونشير إلى أن ما ذكره المصور المظفر في منطقه من أن القضايا الشرطية المنفصلة ليست بقضايا شرطية بالحقيقة، وإنما هي من باب وصف المثلث بالمجاز، من باب وصف الحملية السالبة الحملية وأنها حملية. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن قلنا أن الشرطية متقومة بتوقف أحد الطرفين على الآخر، ولكن في القضايا المتصلة يكون التوقف توقف وجودي والآخر توقف عدمي. يعني في القضايا الشرطية المتصلة يكون مثلا وجود المتصل التالي متوقف على وجود المقدم، أما في المنفصلة فيكون وجود أحد الطرفين متوقف على عدم الآخر أو عدم أحد الطرفين متوقف على وجود الآخر. فالقضيتان شرطيتان. قال الشارح: أما المتصل فاستحقاقه لأن يسمى شرطيا بحسب اللغة العربية ظاهر لاستكمال أركان القضية الشرطية حسب اللغة العربية، أدوات الشرط واسم الشرط وجواب الشرط. وأما المنفصل فيلحق به لأنه يشاكله في الترتيب، يعني لأنه المتصل يلحق بالمتصل لأنه أيضا طرفي القضية مركب وليس مفرد، وفي نفس الوقت سيقول أنه فيها حقيقة التوقف. وهذا الأمر أن المتصل توقف وجودي وهنا توقف في المنفصل توقف عدمي. وأيضا حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر سواء كان هذا التعلق وجودي أو عدمي، وهو موجود في كليهما. يعني هذا الشرط حقيقة الشرط موجود في المتصل والمنفصل على السواء، فلذلك سمي
أي المتصل المنفصل شرطيين. قوله وهو ما يكون التأليف فيه، يعني الشرط هو ما يكون التأليف فيه بين خبرين، ولكن قد أخرج كل واحد منهما يعني من الخبرين عن خبريته إلى غير ذلك في قوت المفرد، ثم قرن بينهما يعني بين الخبرين، ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر كما كان في الحمل، بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه. قال وذلك الانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما يعني بالخبرين حال كونهما جزئي شرطي، ووجود تعلقهما يعني الصدق والكذب بالمؤلف يعني بالمؤلف بين الخبرين لا بكل خبر على حدة، لأنه في قوة المعنى المفرد الذي لا يتعلق به الصدق والكذب. قال وهذا يسمى المتصل والوضعي، وهذا يعني ماذا؟ يعني الذي هو على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه، هذا يسمى المتصل والوضعي. لماذا سمي المتصل؟ لأن هناك اتصال بين طرفي القضية، والوضعي أنه يوضع المقدم فيتبعه التالي، أو على سبيل، أو هذا هو القسم الثاني من الشرطي، أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه، وهذا يسمى المنفصل. مثال الشرطي المتصل قولنا إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخل المقابلة، هذا أشرنا إليه قبل ذلك، إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الزاوية الخارجة تساوي الداخل المقابلة لها يعني في نفس الجهة، ولولا إذا وكانت وهي رواية الشرط لكان كل واحد من القولين خبرا بنفسه، يعني يكون هكذا وقع خط على خطين متوازيين الخارجة من الزوايا مثل الداخل المقابلة، هذه قريتين خبريتين قائمتين بذاتهما يتعلق بهم الصدق والكذب، لكن مع دخول أدوات الشرط مع والترتيب الخاص فقدت هذه القضايا الخبرية خبريتها كما قلنا. نعم مثال الشرطي المنفصل قولنا إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة، وإذا حذفت إما وأو كانت هذه قضايا فوق واحدة كما قلنا. قال الشارح إنما يسمى المتصل وضعيا لأنه يشتمل على وضع المقدم المستلزم للتالي، فإن الشرط فيه لا يقتضي التشكك في المقدم كما ذهب إليه القوم، هذه نقطة هامة، يعني الشرط لا يقتضي الشك، يعني لنا أن نقول إذا كان الله موجودا فالعالم موجود لا إشكال في هذا ولا يلزم ذلك التشكك. الوضع الشرط الوضع إذا وضع المقدم لزمه التالي، أما هذا المقدم متشكك فيه لا هذا أمر ليس صحيح، بل يقتضي يعني هذا الشرط هذا الوضع بل يقتضي تعلق الحكم بوضعه فقط، يعني الحكم وتبعية التالي المقدم متوقف على الوضع المقدم، وباقي الفصل بالكلام عن المفصل غني عن الشرح. إشارة إلى السلب والإيجاب، قبل الدخول في هذا البحث نقدم مقدمتين، المقدمة الأولى أن القضية كما قلنا لها أجزاء ذاتية وأجزاء عرضية، أجزاء القضية الذاتية هي الموضوع المحمول والنسبة الحكمية قضية الحملية، هذا بالنسبة لأجزاء ذاتية، الأجزاء العرضية ما للجهة الكم الكيفي إلى آخره، والحكم دائما منصب على الأجزاء الذاتية وتتبعها الأجزاء العرضية بعد ذلك. بالنسبة للحكم معنى الحكم كما أسلفنا قبل ذلك هو الترجيح اقبال الترديد يعني الشك، فالحكم يقابل الشك وهو فعل النفس ويتبعه التصديق بالضرورة، التصديق لازم للحكم وهو انفعال النفس، فلذلك يقول المناطق أن الحكم هو إيقاع النسبة، أما التصديق هو الإذعان بوقوع النسبة، فعلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلول تقدم بالرتبة والمرتبة أو بالدرجة العقلية، هذا بالنسبة للحكم. الحكم ينقسم إلى حكم بالثبوت وحكم بالسلب. الحكم الثبوتي يعني حكم الذي هو عبارة عن إثبات شيء أو إثبات شيء لشيء، هذا يسمى إيجاب أو حكم، فالحمل هو الإيجاب وهو الحكم الخاص، الحكم بالثبوت. أما السلب فهو الحكم بالنفي، بنفي شيء عن شيء يسمى السلب، سلب الحمل. فإذا كل قضية فيها حكم، لكن القضية الموجبة فيها حكم ثبوتي، والقضية السالبة فيها حكم سلبي. طبعا ليس فيها حمل، سلب الحمل قضية سالبة. هذا ما أشرنا إليه قبل ذلك. طبعا الثبوت عام، يشمل القضايا الحملية والشرطية. الإيجاب، الإيجاب في القضايا الحملية يعني الثبوت شيء لشيء، أما الإثبات شيء لشيء. أما الإيجاب في القضايا الشرطية هو أيضا ثبوت الاتصال أو ثبوت الانفصال. والسلب أيضا هو إما السلب شيء عن شيء في القضايا الحملية، أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال في القضايا الشرطية. هناك نقطة أخرى نريد أن نشير إليها لا تخلو من فائدة هامة. وهنا نقول فهو المشهور أن الإيجاب يستلزم ثبوت الموضوع، أما السلب فلا يستلزمه. ما معنى هذا الكلام؟ نقول بلا شك أنه في ظرف انعقاد القضية، القضية لها ظرفان، ظرف الانعقاد والظرف الآخر وهو مطابق الحمل أو مفاد القضية، هذه مرتبة متأخرة عن ظرف انعقاد القضية. بيان ذلك، نحن في ظرف الانعقاد عندما نقول مثلا ألف باء هو عبارة عن ثبوت باء لألف، أو ليس ألف باء هو عبارة عن سلب باء عن ألف، هذا المقام التفصيلي يسمى ظرف انعقاد القضية. وفي هذا الظرف لابد أن يوجد الموضوع أو يوجد المحمول، لأن الحكم سواء كان في القضية الموجبة أو السالبة الحكم يستلزم حضور المحكوم عليه. فهذا مشترك بين الإيجاب والسلب في ضرورة ثبوت الموضوع والمحمول في ظرف انعقاد القضية. أما مطابق الحامل، مطابق الحامل اللي هو لازم الحكم، يلزم من الحكم في ظرف انعقاد القضية مفاد الحامل، أو يسمى ظرف الاتصال. هناك رأيان في مسألة أن الحكم بماذا يتعلق، الحكم على ماذا يقع أو بماذا يفيد. يقول الحكم، هناك يقول أن الحكم، هناك نظر هو مشهور يقول أن الحكم هو إيقاع النسبة، إيقاع النسبة الحكمية في نفس الأمر. ولكن هناك نظر آخر أكثر دقيقا للمعلم الثالث السيد الدماز رضوان الله تعالى عليه، يقول لا، النسبة أمر معنى حرفي ولا ينظر إليه بالذات مطلقة، وإنما يؤخذ نظرة آلية، وإنما الذي يتعلق به الحكم هو نفس القضية. فيكون الذي يوقع الحكم يتعلق بإيقاع الموضوع متصفا بالمحمول. يعني عندما أحكم بأن العالم حادث لم أوقع الحدوث للعالم، هذا في ظرف انعقاد القضية. أما مفاد الحمل هو إيقاع العالم متصفا بالحدوث، وهذا هو نظر تحقيقي. نحن نقول أنه في ظرف انعقاد، في ظرف الاتصاف أو ظرف مفاد الحمل أو مطابق الحمل، لابد أن يكون الموضوع في الإيجاب متحققا. أوجه، نحن في ظرف انعقاد القضية لابد أن تكون حيثية الموضوع مشخصة حتى يتعلق بها المحمول، وإلا إن لم تشخص حيثية الموضوع لا يجب أن نحكم عليه. يعني مثلا قلنا الإنسان أبيض، أي إنسان؟ فالإنسان الذي في الخارج. لو قلنا الإنسان نوع، أي إنسان؟ الإنسان من حيث هو بالذهن. إذا الحيثية هذه مهمة جدا. فنحن إذا قلنا مثلا الإنسان أبيض، هذه قضية حملية مجرى، هذا لابد في الخارج، الإنسان في الخارج أبيض، فلابد أن يكون الإنسان موجود في الخارج حتى يتعلق به البياض، يتصف بالبياض. وإذا أيضا قلت الإنسان جسم، الإنسان نوع، فأيضا أي في الذهن، فلابد يكون الإنسان موجود في الذهن حتى يتعلق به الحكم. فهذا معنى لزوم أو ضرورة وجود الموضوع في الإيجاب في القضايا الحملية المجابة. أما في السالبة، السالبة المجابة مثلا أيضا لماذا؟ لو قلت مثلا نضرب مثال القضية المجابة، نقول المعدوم يقابل المعدوم في الخارج يقابل الموجود، هذه القضية لا يمكن أن تصدق كاذبة، لأن المعدوم ليس في الخارج، هذه قضية مجابة تستلزم وجود الموضوع في الخارج، والمعدوم ليس في الخارج، واضح؟ فهنا وإن كان المعدوم موجود في الذهن، ولكن نحن نقول يعني لو نحن القضية في ظرف الاختصاص لا يمكن أن نقول هذا المعدوم يقابل الموجود في الخارج، ولكن إذا قلت ليس المعدوم بمؤثر في الخارج مثلا هذه القضية صادقة. لماذا؟ لأن هذه قضية سالبة لا تستلزم وجود موضوعها، فالمعدوم لا يؤثر أنه ليس بموجود أصلا سالبة انتفاء الموضوع. هذا الأمر لابد من التوجه إليه حتى ما يقع الخلط بين ظرف الانعقاد وظرف الاتصال. نرجع إلى كلام الشيخ. الشيخ هنا يشير إلى مسألة الإيجاب الحملي، يقول نحن عندما نقول الإنسان حيوان نعني بها شيء واحد فقط، هو أن الحيوان مفهوم الحيوان ثابت الإنسان فقط، أما الإنسان من أي جهة دائما في بعض الأحيان بعض الإنسان كل الإنسان بالإمكان بالضرورة هذا الأمر مسكوت عنه. فالإيجاب هو يفيد فقط ثبوت المحمول للموضوع مطلقا لا بشرط عن أي شيء آخر، هذه الشرط كلها تأتي مرحلة وراء الإيجاب. طبيعة الإيجاب هو ثبوت شيء لشيء على الإطلاق لا بشار. لذلك يقول الإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا كان موجودا في الأعيان، يعني سواء كان هذا المعنى في الإنسان يعني سواء كان موجودا في الأعيان أو غير موجود فيجب أن نفرضه حيوانا أو نحكم عليه بأنه حيوان من غير زيارة متى، يعني هل دائما في بعض الأحيان وفي أي حال في الذهن في الخارج، بل على ما يعم المؤقت والمقيد وما ومقابليهما، يعني ما يقابل المؤقت الدائم المقيد عن المطلق. والسلب الحملي يعني هذا هو معنى لا بشرط، مو شرط لا بشرط عن القيد، لا بشرط عن القيد. والسلب الحملي هو مثل قلنا الإنسان ليس بجسم وحاله تلك الحال، الإنسان ليس بجسم يعني الجسم مسلوب على الإنسان مثلا أيضا على الإطلاق دون قيد أو شار. قال الشارح ليس من شرط موضوع القضية أن يكون موجودا في الأعيان، فإنا نحكم على موضوعات ليست موجودة في الأعيان أحكاما إيجابية فضلا عن السلبية. هذا ترقي، يعني إذا كان نحن نحكم على أشياء موجودة في الأعيان أحكام إيجابية فنبدأ نحكم عليها أحكام سلبية، كما نحكم على أشكال هندسية لم يحكم بوجودها مثل الكرة فيها مثلا 12 أو المخمس الذي فيه الكرة التي فيها سطح مخمس مثلا، أشكال هندسية المعقدة التي غير موجودة بالفعل في الخارج. إذا وجود الموضوع في الأعيان أو عدم غير مأخوذ في ظرف انعقاد القضية، ولا ألا يكون موجودا في الأعيان هذا لا بشر. فكمان نحكم على موضوعات موجودة في الأعيان نحكم على موضوعات غير موجودة في الأعيان، هذا نظر إلى ضرورة وجود الموضوع في ظرف انعقاد القضية. فإنا نحكم أيضا على موضوعات موجودة كالعالم وما فيه الشمس والقمر وغيرها، بل من شرطه يعني من شرط الموجود الموضوع أن يكون متمثلا في الذهن مفروضا شيئا ما بالفعل. طبعا هذا بالفعل ربطا على أو نصر الفرابي عندما قال الموضوع عام أن يكون بالفعل أو بالقوة كقولنا الإنسان، فإنه ينبغي أن نفرضه في الذهن إنسانا بالفعل فقط دون أي خير نشر. ثم إذا حكمنا عليه بأنه كذا أو ليس كذا فلسنا نريد بأن هذا الحكم حاصل في وقت ما معين أو غير معين أو في جميع الأوقات، لأن القضية إما تكون دائمية أو وقتية، والوقتية وقت معين أو غير معين، ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا أصلا. هذه العبارة ظاهرها خطأ، إنها كأنها تجري نفي إلا بشرط، أريد أن ينفي بشرط لا. لذلك كان الأول أن يقال هكذا، ولا أنه حاصل من حيث يعتبر فيه عدم التوقيت، عدم التوقيت أصلا. إذا الزرق حتى لو أردنا أن نوقفه لكنا قد خالفنا مقتضى هذا الحكم، هذا يدل أنه هو المراد به إلا بشرط لا. ولا نريد أيضا أنه حاصل بشرط أو قيد، يعني الموضوع مثلا بشرط كونه إنسان أو غير ذلك، ولا أنه حاصل من حيث لا نعتبر فيه شرطا أصلا، يعني بشرط لا. العبارة أيضا مشوشة، حتى لو أردنا أن نقيده بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم، إن لا بشرط يتفق مع ألف شرط، بل نريد أن الحكم حاصل فقط من حيث يحتمل أو من حيث يحتمل اقترانه بالتوقيت ولا توقيت، والتقييد ولا تقييد، ولنا أن نلحق به ما شئنا من ذلك بعد ذلك، ويصير بسبب اقترانه مخصصة يرتفع عنه ذلك الاحتمال العام لجميعها على جميع القيود المفروضة. أما قبل الإلحاق فمجرد عن جميع ذلك لا بشار، فهذا مفهوم مجرد، فهذا مفهوم مجرد الحكم بالإيجاب كان أو بالسلب. قال: والإيجاب المتصل هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هنا انتقل أيضا إلى تطبيق الإيجاب والسلب على القضايا الشرطية، ليس فيه شيء، كما أنه كان الإيجاب ثبوت شيء لشيء، فأيضا في الشرطية، هذا كان في الحملية، في الشرطية هو اتصال شيء بشيء أو انفصال شيء عن شيء، تلازم شيء مع شيء أو سلب التلازم شيء عن شيء أو سلب تعارض شيء مع شيء. المطلب لا يحتاج إلى تقييم خارج فنطبق العبارة. قال: والإيجاب المتصل هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أي إذا فرض الأول منهما وهو المقدم، المقرون به حرف الشرط ويسمى المقدم، لزمه الثاني، يعني القضية الثانية أو الطرف الثاني من القضية، الثاني المقرون به حرف الجزاء ويسمى التالي، أو صحبة من غير زيادة، يعني نحو صحبة اتفاقية تلازم، أو صحبة أو أو صحبة من غير زيادة شيء آخر بعده، يعني من التقييد. والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم، السلب سلب اللزوم مو لزوم السلب، أو الصحبة سلب اللزوم أو الصحبة، مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة في الليل موجود، هذا بالنسبة للقضايا الشرطية المتصلة. والإيجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العرض زوجان وإما أن يكون فردا، وهو الذي يوجب الانفصال والعناد، هذا الإجابة المنفصل. والسلب المنفصل هو ما يسلب هذا الانفصال، يسلب العناد، سلب العناد، وهو ما يسلب هذا الانفصال والعناد، مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العرض زوجة وإما أن يكون منقسما بمتساويين. قال الشارح: الاتصال قد يكون بلزوم، كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تلازم والتلازم في إطار العلية كما قلنا، وقد يكون باتفاق بقولنا إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق، وقلنا أن القضية الاتفاقية يجب أن تكون كلية دائمية، لأن الاتفاق ليس بدائم ولا أكثرية، ويشملهما الصحبة المطلقة، يعني يشمل القضية المتصلة اللزومية والمتصلة الاتفاقية عنوان الصحبة المطلقة. والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود اللزوم التالي للمقدم أو صحبة إياه، أو صحبته إياه، وإن لم يكن اللزوم معلومة ولا الاتفاق، سواء كان كل واحد من المقدم والتالي موجبة أو سالبة، من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت. والسلب فيها يعني المتصلة هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة كذلك، يعني أيضا بلا بشرط عن أي قيد. والإيجاب المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها، والسلب هو الحكم بلا وجود، سواء يعني سلب الانفصال بلا، والسلب هو الحكم بلا وجوده بلا وجود الانفصال، سواء كانت أجزاؤها أيضا موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما، النظر كله إلى ذات الانفصال وسلب الانفصال. وأجزاء الانفصال لا تستحق أن تسمى مقدما وتاليا، فإن سميت كانت مجازة. لماذا؟ وذلك لأنها غير متميزة بالطبع، إذ لا تفاوت في تقديم أيهما اتفاق، ولأنها يجوز أن تكون فوق اثنين، ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما، يعني المقدم والتالي في المتصلة دون المنفصلة. والحمد لله رب العالمين.